انتهى حديثنا الى الكذب في الهزل. هل الكذب في الهزل جائز او محرم؟ الشيخ رحمة الله عليه قال الكذب في الهزل له حالتان نحوان. النحو الاول ان يكون الى قصد للحكاية والاخبار، ولكن هذا قصد الاخبار وليد الهزل، من قبيل على انه نقول على ان فلان هو الذي اكل الشيء الفلاني او سرق الشيء الفلاني، فهو يتأذى يقول ليش تقولوا لي إلي انا سرقت، انا كلت هذا الشيء، والله انا لا كلت لا سرقت. نقول له يقعد نشاقه طوف، شنو ليش تتأذى نشاقه؟ فاذا حكيت الحكاية انا قاعد اخبر، الاخبار حقيقة موجود قاصد الاخبار، لكن الذي جعلني اقصد الاخبار ليس الجد وانما الهزل، فالهزل جعلني اقصد الاخبار. هذا بلا اشكال مشمول علما الى ادلة التحريم، هذا حرام، هذا ما في كلام. لا، اكو نحو ثاني، اكو نحو ثاني وهو ياهو عن ما اقصد الاخبار اصلا. فشنو كما تقصد الاخبار؟ فشنو اقصد؟ انت لقلقة لسان، مجرد لقلقة لسان، مثل ما واحد قاعد بالغرفة وحده او يقول على انه فلان سرق وفلان كلى وفلان اتي هو ضايد ويحكي وحده ما يريد يقصد الاخبار. او قلنا اوضح من عده، جدتي لما تجلس للاطفال الاحفادها ليلا وتقولهم كان ما كان، كان اكو سلطة ولا اخره، تحكي لها بالقصة ام الف ليلى وليلى. هل واحد يقول هاي كذب؟ يقول كذب لا تفعلين حرام. ما قصد هي الحكاية، اكو حكاية ما اكو، وانما مجرد ترديد الفاظ، يعني في الحقيقة ما اكو قصد حكاية ما موجود. كلامنا هنا اذا اكو ترديد الفاظ من دون قصد حكاية، هذا كيف حرام او ليس بحرام؟ في البداية الشيخ قال يمكن ان نقول بانه ليس بحرام. ليش؟ رغم انه توجد روايات، رغم انه توجد روايتان اثنين تقول اتقوا الكذب في الجد والهزل، رغم ذلك نقول هذا ليس بحرام. يا بليس للانصراف، انصراف ادلة حرمة الكذب عنه. اصلا هذا ما يقولوا له عرفا كذب، هذا يسمونه عرفا تصطير الفاظ. جدتي لما تتكلم هذا ما يقولوا له كذب، هاي عرفا احنا بيناتنا ما يقولوا له كذب، تصطير الفاظ هذا. يعني كذب يكون واحد عنده قصد الحكاية. فمنصرف أدلة حرمة الكذب عن هذا النحو، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني هو ماذا؟ التمسك بالسيرة، فإن السيرة جرت على أن جداتنا ونظائر جداتنا يرددون هذه الألفاظ التي لا قصد فيها للإخبار والحكاية من دون رادع. ما واحد يقولهم حرام ولا تحتون هالشي يسمونه هذا كذب وإلى آخره. جيد، هاي في البداية قال الشيخ، بعد ذلك تراجع قليلا قال على أنه قبل التراجع قال ويمكن أن نقول الروايات التي، هذا ليس تراجع الذي قاعد ذكره، الروايات التي قالت اتقوا ناظرة الى خصوص النحو الاول، اتقوا الكذب في الجد والأذن الى النحو الاول، يعني الذي فيه قصد الحكاية، فهي فقط ناظرة الى التحريم، تحريما القسم الأول الذي فيه حكاية. قال ويمكن، هاي يمكن ثانية، يمكن قبل التراجع هذا، بس كلهم بعد قبل التراجع، يمكن أن نقول على أنه الروايات اتقوا مستعملة في الجامع، يعني اتقوا بنحو التحريم والإلزام في النحو الأول، واتقوا بنحو شنو الرجحان في النحو الثاني، فإذا استعمال صيغة الطلب في التحريم وال ما أدري أقول كراهة، شو تقول كراهة مثلا في الإلزام وغير الإلزام في مطلق المرجوحية، إيش تقول أحسن الأعم من المستوجبة التي يكون معها تحريم أو يكون معها كراهة، جيد هذا شيء مو مهم هذا. ثم بعد ذلك تراجع قال ويمكن أن نقول بالحرمة، يا بليش حرمة حتى النحو الثاني، يعني قصة جدتي اي بلي حتى النحو الثاني قصة جدتي نقول حرام، إلا هي في البداية لابد أن تقول جدتي، في البداية تقول أطفالي أعزائي ترى هذه قصة، هذه أصلا بالي ليس فيها جديات فرضيات، ترى هذه من الأول لازم أن إذا من أول تنبههم ما بي مشكلة، أما إذا من البداية ما تنبههم هذا مشكل. ليش؟ تمسكا يقول بالإطلاق، إطلاقات الروايات التي تمنع من الكذب تلك مطلقة تشمل حتى مثل هذا النحو الثاني، هذا كله ذكرناه فيما سبق. ثم بعد ذلك شنو عللنا احنا، علقنا تعليق تذكرون ولا، قلنا للشيخ التمسك والإطلاق مشكل. ليش؟ ليش مشكل؟ لأن الإطلاق إنما يصح التمسك به في المورد الذي يصدق عليه شنو كذب، تتمسك بالإطلاق أي بس. أما إحنا نريد نقول ما دام في النحو الثاني قصد ما أكو قصد للحكاية، أصلا هذا ما معلوم، أصلا هذا ما معلوم، متفقين شقولني ولا ما معلوم هذا كيف، فكيف تتمسك بالإطلاق؟ يعني بعبارة أخرى نخرج بقاعدة أصولية، هاي في الأصول هم ما تقريناها، هو الشيخ علم التمسك بالإطلاق فرع، التمسك بالإطلاق إطلاق المفهوم إطلاق لفظ فرع، فرع شنو فرع إيش؟ إحراز صدق ها ذلك المفهوم على مورد الشك، والمفروض في موردنا انه احنا ما نحرز انه عنوان الكذب يصدق، ما ندري انه يصدق عنوان الكذب، نحتمل على انه لا يصدق عنوان الكذب ما دام قصد للحكاية ما موجود. وألفت النظر، نحن لا نريد أن ندعي حتما عنوان الكذب لا يصدق، حتما حتما 100% لا 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 داعي إلى ذلك، يكفينا الاحتمال. ملتفتين شريد أقول أني ولا أهم فرد فائدة، أهم فائدة ثانية، لا نريد أن ندعي الجزم والله ما يصدق عنوان الكذب. ليش يقول والله ما يصدق حتى تخلي الثاني يجي يقول لك لا هاي منين جبتها والله ما يصدق فأعط احتمال يصدق، ما نريد ندعي الجزم وما ماكو حاجة للجزم احنا الذي نريده يتأتى بمجرد إبراز الاحتمال، الذي نريده شنو أنه لا يجوز تمسك بالإطلاق، هذا يكفي فيه الاحتمال، احتمال أن هذا ليس بكذب، احتمال أن هذا ليس بكذب، حينئذ يكفي لعدم جواز التمسك بالإطلاق. إيه هالمقدار في كل مورد، يعني قاعدة نخرج بها، في كل مورد يشك في صدق المفهوم لا يجوز التمسك بمن بالاطلاق. اي نعم هيجي لبالي. مثلا لو شكينا انه مثلا لو شكينا على انه الحالوب مثلا الذي ينزل من السماء ماء او ليس بماء، لو شكينا ماء او ليس بماء، فنتمكن نتمسك باطلاق ادله مطهريه الماء لاثبات جواز التطهير به. يو لا ما يجوز، شكينا مو تيقنا، خذ تيقنا ليس بما واضح ما يجوز. لا لا شكينا، فهل يجوز التمسك؟ لا لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز. لابد ان تحرز 100% انه ما يصدق عليه ماء، يلا ذاك الوقت يصح التمسك بما بالاطلاق اطلاق ادله مطهريه الماء. اما اذا ما تحرز 100% تحتمل انه ما يصدق عليه ماء، ما يصح التمسك بالاطلاق. هنا هم كذلك، حيث لا نجزم مع فقدان قصد الحكاية، لا نجزم بصدق عنوان الكذب، كيف نتمسك بعد مولانا بالأطلاق؟ ما يصح التمسك بالأطلاق ولا بالأدلة التي قالت اتقوا الكذب في الهزل، أي همات ما يصح التمسك بها. هذا مطلب لي شلون صار بعد من الشيخ والله ما أدري. نطبق العبارة، يقول قدس سره ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين خصوصا، احنا قلنا لو الأخيرين كان يحذفها هاي الكلمة هواية أحسن، ظاهر الخبرين أخيرين لا يجب، لأن هذا في الحقيقة بالي هو الخبر الأخير وبعد شنو والذي مع فاصل قبله شنو الخبر الذي قبله، لا ما يدل الذي قبل القبل لا تبي شنو دلالة، فكان من المناسب أن يقول ظاهر الخبرين أخيرا اللي يقول خصوصا الأول منهما، صحيح خصوصا المرسلة هم شنو هم لو ما كان يجيبها كان أحسن، لأن لما يقول خصوصا المرسلة قد يوحي هذا أن هاي المرسلة غير قد واحد يفهم هالشيء يعني غير الخبرين، لا هو مو مقصود غير الخبرين، مقصود خصوصا الأول منهما، والأول هو ماذا مرسلة سيف ابن عمير زين. ثم أن ظاهر الخبرين خصوصا الأول يعني مرسلة سيف، وجه الخصوصية هم بيّنت فيما سبق، حرمة الكذب حتى في الهزل، فهي واضح المقدار كلامنا ما هو المقصود من الكذب، هل كلا النحوين وخصوصا النحو الأول، ويمكن أن يراد به الكذب في مقام الهزل يعني النحو الأول، يعني بيقصد حكاية لكن قصدت الحكاية لأجل الهزل، نقول له نشاق أبوي لا تتأذى. وأما النحو الثاني يعني شنو نفس الهزل، شنو نفس الهزل يعني النحو الثاني يعني وهو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله، مجرد ألفاظ في الحقيقة نسطرها ما نقصد مدلولها حقيقة، قصة حكاية ما موجود، هذا النحو الثاني. هذا شو المحرم يولا يقول لا يبعد أنه غير محرم مع نصب القرين على إرادة الهزل، هذا أصلا ليس بمحرمين كما صرح به بعض، يا بليش لوجهين، لانصراف ولعله لانصراف الكذب عن الخبر، ولعله الانصراف الكذب الى الخبر المقصود، الخبر المقصود يعني ياهو النحو الاول يعني الذي بيقصد الحكاية ينصرف الكذب الى ذات كذب، اما هذا الثاني ليس بكذب عرفا، الانصراف الكذب الى الخبر الذي فيه قصد يعني وهو النحو الاول، فالنحو الثاني ما ما ما, ما يشمل أدلة حرمة الكذب، هذا الوجه الاول. والوجه الثاني السيرة جدتي قلنا وغير جدتي، ويمكن قوة هاي تتم بعد ليس تراجع بعده، هاي تتم ليس تراجع، يقول اذا على هالاساس فين راح يصير اتقوا الكذب في الجد والهزل، بناء على هذا الانصراف لهذا راح يصير خاص بالنحو الاول، يقول ويمكن تتم هذا ليس تراجع، انا نقول يشمل الثانية لكن الاول بنحو الحرمة والثاني بنحو الكراهة، ويمكن حمل الخبرين هذا ليس تراجع تتم، ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية، يعني الأهم من الحرمة والكراهة، حرمة في الأول والكراهة في الثاني. لكن هو ترى استعمال الصيغة الواحدة في معنيين في خلاف الظاهر كما هو واضح. هذا التراجع ويحتمل غير بعيد، هذا التراجع حرمته، حرمته علما حرمته، هذا الثاني مو الأول، الأول قلنا حرام بلا شك، لا الثاني الذي فقط صرف لقلقت ألفاظ يا بليش للمطلقات أو العمومات الذي تقول الكذب لا تشذب واجتنبوا قول الزور لعموم ما تقدم، يعني اجتنبوا قول الزور وغير ذلك، وبعد ولذن الخبرين ولخصوصي الخبرين الأخيرين، ليش هو لخصوص الخبر الأخير؟ لأن الخبر الأخيرين فيه مصرحات بعنوان الكذب، بلي مولانا، ولخصوص الخبرين الأخيرين أو خصوصا الخبرين وجه الخصوصية أنه أكو بهم تصريح بمن بالعزل، أما الأول ما ذنيت العمومات لا ناظرين علما إلى الروايات اللي بها الكذب ما بيها بعد كلمة هزل، يعني غير الخبرين نتمسك بأطلاقها بعمومها، شو تريد تقول قول ما مهم. احنا ماذا اشكلنا؟ قلنا التمسك والاطلاق كما قرأنا في علم الاصول فرع احراز صدق المفهوم، وهنا لا نحرز صدق مفهوم الكذب في النحو الثاني 100%. زين جيد، ثم يقول لعموم ما تقدم خصوصا قبل اخيرا، او راح اضيفك تريدهم بعد اخبار اخرى، هل تريد تحب اخبار اخرى عن الكذب اجيب لك اياها غير ما تقدم؟ غير خب جيب لنا يا ابا اخبار اخرى. اخبار الاخرى والنبوي، يعني الحديث النبوي في وصيه ابي ذر، بالي هذا فعلا مو غيره، لا نفس ما سبق، ترى اشتبهت غيره طبعا شويه يجي يقول وخصوص الخبرين الاخيرين وخصوص هذا النبوي، فذني الخصوص كم خصوص كم واحد راح يصير؟ خبرين وبعد وخصوص هذا وصية النبي لأبي ذر الذي كان يقول لأبي ذر ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له. الشيخ يقول غالب الأكاذيب الذي تصدر في مقام الهزل هي من القبيل هي من القبيل الإبل مولانا، هي من النحو الثاني. نقول لا يا مولانا، شنو من النحو الثاني؟ لا 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 لا، يعني الذي فاقد علما لأصل شي يسمونه القصد قصد الحكاية، لا بالعكس، الذي هو هذا من النحو الأول، هذا ما يصير شاهد إلى. والنبوي في وصية أبي ذر، يعني ولعموم النبوي في وصية أول النبوي في وصية أبي ذر، ليش وجه هذا خصوص هذا خصوص هذا هذا خصوص الخبرين وخصوص. ليش؟ يقول لأن الأكاذيب المضحكة أكثرها من قبيل الهزة، نحن قبيل النحو الثاني علقنا، لا لا قلنا هاي ما معلوم من قبيل النحو الثاني، لا لعله أغلب من قبيل النحو الأول. هاي الذي رواية جديدة راح أجيب الكية عبر رواية جديدة، أنا اشتبهت رت أقول هذه هاي الرواية جديدة ما ذاكرية سابقا، خلنا نجيب الكية خصوص هاي الرواية الجديدة حمات بلي بلي، وهي شنو هذه؟ وعن الخصال بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، زعيم يعني شنو؟ وأنا به زعيم يعني كفيل متكفل ضامن ضامن ضامن، أنا زعيم بيت في الجنة في أعلى الجنة وبيت في وسط الجنة، هاي بيت راح يصير، وبيت في رياض الجنة، هاي ثلاث بيوت النبي يقول لمن أنا ضامنها؟ لمن ترك المراء وإن كان محقا، المراء يعني الجدار، وبعد ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا، ولمن حسن. خوش رواية هذه إذا واحد يريد يستشهد بها، ولمن حسن خلقه، يقول ولخصوص هذه، فإذا لخصوص الخبرين ولخصوص النبوي في وسط أبي ذر ولخصوص هذه الرواية، وجه خصوصيته شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان، ولمن ترك الكذبة وإن كان هازلا. تعليقنا لا تنسوا همه نقول له هاي رواية تقول الكذب، ما معلوم النحو الثاني هو من قسم كذب، فالاستشهاد بها مشكل.
ما اسم النحو الثاني؟
ما معلوم قلنا مو
اسم لمن ترك الكذب وطلع الهزامي.
اي لمن وان كان هازلا، لمن ترك الكذب وان كان هازلا، يعني يكون يترك الكذب وان كان هازلا. فاحنا نقول لك اصلا ما معلوم هذا كذب ما دام قصد الحكايه ما موجود. وقال امير المؤمنين عليه السلام، هاي هم ولي خصوص. فاذا كم خصوص صار؟ ما شاء الله وايه صارت. لا يجد الرجل طعم الايمان حتى يترك الكذب هزله وجده. تعليقنا همات لا تنسى انه لما شنو بلي يترك الكذب، اصلا هذا ما معلوم موردنا من مصادر الكذب حتى يصح الاستشهاد بهذه الرواية وما سبقها. جيد، هذا الحمد لله انتهينا من عند الخلاصة الذي استبحت شنو الذي ترى أن الكذب في الهزل إن كان من النحو الأول لا إشكال في حرمته، وإن كان من النحو الثاني في البداية الشيخ قال يحتمل أن نقول ليس حرام للانصراف وللسيرة، بعدين شنو مال إلى حرمته تمسك بمن بالإطلاقات، ونحن أشكلنا على ذلك قلنا التمسك بالإطلاق ليس بصحيح لأنه فرع إحراز صدق مفهوم. جيد، الآن موضوع جديد، هل المبالغة كيف؟ المبالغة هل جائزة أو لا؟ مثلا شنو؟ أنا انتظرت فرد شخص كم دقيقة انتظرته وقال أنا أروح أجدد الوضوء أجي أجدد الوضوء، صارت خمس دقائق أجدد الوضوء بالمسجد وأجي إن شاء الله. قلت ممنوع، شو صاحبنا إجا تأخر إيش قلت؟ لا ربع ساعة متأخر صاحبنا، فأنا لما إجا أخذته بالمبالغ، قلت له أوه أنا إيش قد انتظرت نص ساعة أنا لحد الآن شنو؟ وهي مبالغة، مبالغة هذه، هو مو نص ساعة ربع ساعة، فأنت أضفت فرد ربع ساعة شنو من جيبك هذا، فهذا شنو حرام أو ليس بحرام؟ يقول الشيخ مو بعيد ليس بحرام إن شاء الله، لأن المبالغة عرفا ما يصدق عليها شنو ما يجيها كذب ما يصدق عليها، المبالغة شيء والكذب شنو اي عرفا هت مولانا، والا لا تخلينا بعد كلنا صرنا مكذبين يعني، المبالغه تصدر شنو بالي، فعرفا المبالغه غير الكذب. نعم قد ربما اذا كانت المبالغه متجاوزه عن الحد العرفي ربما يقال هي ليست مبالغه وتكون آنذاك شنو كما إذا فرض على أنه رأيت شخصا هو في الحقيقة ليس بجميل، لا بالعكس هو قبيح، أنا أخذت أبالغ قلت على أن وجهه كفلقة، شنو كفلقة قمر شلون هو قبيح هو كفلقة، فهذا مو بعيد هنا عرفان يقال إذا صارت في مبالغة بهذا الشكل مو بعيد يعدها العرف إنه كذب إذا تجاوزت عن الحد العرفي. طبيعي فيما إذا فرض على أنه أنا كنت لا أعتقد صلبت فيه أنه هذا الشخص جميل، مو تدري في مسألة الجمال الأذواق همات تختلف. واحد مثلا بالجمال يحب شنو ان تكون مثلا العين كبيرة، مدرين لعله اكو بعضهم يحب شنو، زمان اول كانوا يحبون المرأة مثلا ذات سمنة، لا هاليام يحبون الرشاقة، فلعله بنظر بعض قدماء هذه الرشيقة اللي يعبرون عنها رشيقة الضعيفة هو بناء قبيح على بعض القدماء، لكن في الأنظار الأشخاص الذين هم يحسون نفسهم من الجدة وهذا ما أحسن ما أجملها هيتشي. فهو نظر واقعا هيتشي. على أي حال فالمقصود على أنه المبالغة إذا تجاوزت عن الحد تكون تكون كذبا ومحرمة، يمكن أن يقال هكذا، إلا إذا كان نظر الشخص هذا ليس مبالغة، نظره واقعية جميلة بهذا الشكل من دون تجاوز الحد عن المبالغة وفي المبالغة نطبق. ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الإدعاء، ادعيت أنه أنا نص ساعة منتظر، وإن بلغت ما بلغت هذه المبالغة ليست من الكذب، بل ربما تدخل في الكذب شوكيت، وربما يدخل فيه تدخل في الكذب أو تدخل فيه المبالغة في الكذب إذا كان متجاوز الحد في غير محلها، كما لو مدح إنسان قبيحة، هاي نقراها إنسان فاعل، يوم مدح إنسان أظنه لا مدح إنسان يعني شخصا قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر، إلا عندكم إنسان الأخرى عندكم إنسان عندي ما موجود إنسان آخر، زين إذا عندكم إنسان آخر كل زين انتهت المشكلة انتهت بعد. منصوب خلاص هنا يكون نقدر شنو يكون نقدر فاعل. على اي حال انا هنا عندي انسان شنو مرفوع، مرفوع يصير فاعل، كما لو مدح انسان شخصا تقدر يو شخصا، لو انسانا قبيحا فسائل من يصير الى المفعول به المحذوف، قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر، إلا إذا بني على كونه أو بني على كونه كذلك في نظر المادح، في نظر المادح هو صرف هذا الجميل كفلقة قمر بناها شيء صور، فإن الأنظار تختلف في التحسين والتقبيح كالذوائق في المطعومات، شلون واحد هاي فلد أكله يقول بح 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 شلون طيبة، وذاك لا بالعكس من ذلك الطرف يقول أوف من هذه الأكلة، فتختلف الأذواق في مسألة الطعم والأكل وكذلك في مسألة جمال الأشخاص وقبحهم. وأما التورية موضوع جديد إجينا، التورية بشلون هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ أول التورية خلنا نعرفها شنو. يقول التورية هي أن الإنسان يتكلم بكلام الطرف يفهم من عنده معنى، يعني الكلام ظاهر في معنى معين والطرف يفهم هذلك المعنى المعين، لكن المتكلم مقصوده شيء آخر خلاف الظاهر، خلاف ما يفهمه ذلك الطرف السامع. يمثل الشيخ بثلاثة أمثلة. مثال الأول يقول إذا فرض على أنه سألني سائل وقال هل ضربت أنت فلانا؟ فأقول أنا ما ضربته، هو شفتهم ما يفتهم نافية، بس أنا شو أقصد موصولة، موصولة بمعنى الذي، يعني أنا الذي اتفقت شنو شلوني ولا، فهو الظهور ذاك فهم فريد شيء بينما أنا الذي أريد شيء آخر. ومثال الثاني لو طرق شخص الباب وقال فلان هنا في البيت، فأنا ماذا أقول؟ ليس ها هنا هو شفتهم ليس ها هنا يعني شنو في البيت، بينما أنا شو أقصد ليس ها هنا يعني هنا يم الباب ليس ها هنا. هذا هم مثال ثاني علما للتورية. والمثال الثالث الذي ذكره قدس سره أن يسألني فرد واحد هل أكلت خبزا في هذا اليوم؟ أقول لا، وقصدي لا يعني شوكت يعني أثناء الصلاة، أو أثناء النوم، أثناء الصلاة وأثناء النوم. على أي حال التورية هذا معناها. السؤال الذي نطرحه، هل التورية كذب أو ليست بكذب؟ يقول التورية يظهر من العلماء ليست بكذب، ويستشهد على ذلك بموضعين من كلماتهم. الموضع الأول هو هذا، أنه لو فرض أن شخصا أجبرني على الحلف على شيء كاذبة، سيجوز الحلف أو لا؟ مثلا هو قال لي الظالم أنت فعلت الشيء الفلاني، فأنا يكون أحلف يلا بعد هذه هدني، فيجوز لي أحلف أقول والله؟ فالعلماء قالوا نعم يجوز الحلف، ولكن يوري بما يخرجه عن الكذب، يوري بما مكتفين شلون يا ولا. هذا التعبير فيدل أن التورية غير، احنا شاهد هذا علما جايبي على شيء شنو، على أن التورية جائزة وعلى أن التورية ليست بكذب، ليست بكذب. أنا شاهد على هذا، العلماء هيك يقولون، بعدين احنا نجي نحكي إن شاء الله. العلماء يظهر منهم أن التورية ليست كذبا، ليه؟ لأن قالوا يوري هذا المكره، يوري بما يخرجه عنا، فين التورية ليست كذبا، وإلا شلون قالوا بما يخرجه عن الكذب. هاي مورد واحد. مورد الثاني من كلماتهم هو أنهم قالوا، بل مولانا قالوا في مسألة الوديعة، بل مولانا إذا طالبها ظالم، أنا شخص أودع عندي وديعة أمانة أم من عدى يمي، فرد واحد إجا الظالم قال اعطيني إياها، يلا اعطيني هذا الذي أعطاك يا فلان. قالوا هنا نعم 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 يجوز الحلف كاذبا، يجوز الحلف، قالوا هكذا يجوز الحلف كاذبا وتجب عليه التورية. هنا البعض أشكله، قال هذا تنافي أكو بين قولك شنو يجوز الحلف كاذبا وبين شنو وتجب التورية، فهو إذا ورى بعد هذا ما راح يصير الحلف شنو كاذبا. هذا الإشكال من قبل البعض، وهو أنه يلزم التنافي بين يجوز الحل كاذبة وبين شنو تجب التورية. هذا الإشكال التنافي شي يدلل من قبل المشكل، يدلل على أنه في نظر المشكل التورية ليست مصداقا علما للكذب، وإلا إذا مصداق للكذب ما راح يصير شنو تنافي وإشكال. هذا من حيث كلمات العلماء. أنت شيخنا الأنصاري شنو رأيك؟ يقول أنا هم رأيي هيكي، رأيي على أنه التورية ليست كذبا، لأن الكذب مولانا شنو هو الكذب؟ أن يفترض أنه يكون الواقع مخالفا لمؤدى الكلام وللمعنى الذي استعمل فيه الكلام، يكون الواقع مخالف علما للمعنى الذي استعمل فيه الكلام، والمفروض أني استعملت الكلام في من استعملته، في من استعملت الكلام، لم أستعمله في معناه الظاهر، وإنما استعملت فيما في ما الموصولة، أردت ما الموصولة، استعملته في ما الموصولة، فإذا استعملته في ما الموصولة فلا يكون الواقع مخالفا علما لما استعمل فيه الكلام، لأنه استعمل في ما الموصولة وهو مطابق علما للواقع. فالخلاصة الصدق هو مطابقة الواقع أو مطابقة معدى الكلام ما استعمل فيه الكلام للواقع، والكذب هو شنو؟ لا، مخالفة معنى الكلام ما استعمل فيه الكلام للواقع. والمفروض على أنه ما استعمل فيه الكلام عندي استعملته فيما فيما الموصول في شيء لا يخالف الواقع. فإذا على هذا الأساس لماذا تكون الثورية مصداقا للكذب؟ لا، لا تكون مصداقا للكذب. نعم وليست حرام. نعم ربما تحرم من جهات أخرى، هاي قضية ثانية. يعني إذا أنا وريت لعله مثلا الطرف شنو راح يفهم فرد معنى خطيه، او راح مثلا يركب سياره، او راح يسافر، او راح يخسر فلوس، او راح يتعلى، وراح 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 وهاي راح يلاقي شنو، يعني اوقع في مشاكل بسبب هذه شنو، بسبب هاي التوري. فهذا من جهه اخرى حينئذ راح تصير الحكم، أو من جهة أنه ألفت النظر إلى هذه القضية شخص مثلا هو من أهل العلم ويوري، أكو بعضهم قد يوري شنو لعله أكثر من الحد، أو حتى إذا مو أكثر من الحد ما دام طالب علم رجل دين، خصوص إذا صار رفيع علم، أصل التورية هي لا في حقه شيء. يعني الناس إذا سمعوا على أنه هذا متكلم هتي وموري، أنت في مورد الذي أكو فرد مقتضي تام للتورية، ذاك مورد ثاني، قضية ثانية. لكن لا ما أكو فرد مقتضي تام علما للتورية ويوري، هذا ليس مناسبا، بل لعله حط لهذا المقام الثاني يصير فيحرم من هذه الناحية. ولذلك أخوتي وأعزتي مهما أمكن لابد أن التورية احنا افترض على انها جائزة بالعنوان الاولي، لكن لطالب العلم مهما امكن في مقام تعامله مع الناس وبالخصوص غير اهل العلم من يتعامل معهم، التورية لابد وان يحاول الفرار منها، لان بالعنوان الثانوي قد تكون سبب للحط من هذا المقام السامي واهانة لهذا المقام على اي حال. فيقول الشيخ التورية ليست كذبا وليست حراما بعنوان، إلا اللهم إذا صارت حرام من ناحية أخرى دي قضية ثانية. ربما، ثم يقول ربما البعض يقول التورية حرام لنفس ملاك حرمة الكذب. نقول حرام التورية، صحيح هي ليست كذب لكن لملاك الكذب، ليست كذب بس لملاك الكذب. هو الكذب ليه صار حرام؟ لأن دي إغراء بالجهل، ها؟ فالتورية هم بها إغراء بالجهل. هاي بنظركم شنو والله؟ هاي أصحاب الاستحسان وما أدري أصحاب هذا هذا مثل هذا الحكي يناسبهم لعله. نظركم شنو؟ لا، هذا ليس بتام. ليش؟ لإمكان أن يكون الكذب حرام لا لمجرد الإغراء بالجهل، بل لقضية أخرى وهي نفس كون الواقع مخالف علما لمؤجل. هذا العلو إلى مدخليه، هذا العلو إلى مدخليه. إذا نحتمل هذا ما نتمكن نقول علة حرمة الكذب جارية في منفل. ثم بعد ذلك ينقل كلاما للمحقق القمي، سهل مقدار فلأطبقه ثم ننتقل إلى القمي. وأما التورية وهي أن يريده، الآن يريد يشرح أولا التورية، أول يشرحها ثم يبين أنا ليست من الكذب في نظر العلماء. وأما التورية وهي أن يريد بلفظ معنى مطابقا للواقع، يريد ما من ما الموصولة، يريد هذا مطابق للواقع، وقصد من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك، حتى يفهم هو شنو ما النافي مما هو ظاهر فيه عند مطلق المخاطب أو عند المخاطب الخاص. يعني المعنى إلى فرض ظهور فيما النافية عند كل الناس أو عند هذا تطرف بالغلس، هذا مو معي. على أي حال فهذا الشرح أما تطويل بلا طائل للتورية وغامض همات وغامض همات، يعني هذا هذا غامض هو في نفسه وهمه وماكو داعي هيجي. وأما التورية وهي مو وهو وهي أن يقصد معنى مخالفا علما، للظاهر ولكنه مطابق للواقع، هاي مو أوضح يصير؟ سيجوز أن تختصر أكثر، تقدر أنت تختصر شنو أكثر على أي حال مو مهم. يضرب أمثلة ثلاثة: كما لو قلت في مقام إنكاري ما قلته في حق أحد، أنت قلت فالدحشاية في حق أحد، قلت فالدحشاية مو زينة قلتها، أنت ما أقول مو زينة فالدحشاية، أنت مو زينة لنقول، أنت في مقام إنكار تقول علم الله. هنا أخلي شارحة قبل علمه: كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حق أحد، نقطة شارحة على مقول القول هنا، علم الله ما قلته، ما قلته وتقصد شنو وعرفت بكلمة ما الموصولة، لكن فهم المخاطب النافي. مثال الثاني: وكما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم ما له ما هو ها هنا وأشار إلى موضع خال في البيت، الخادم يشير علما طبيعي مو إلا الإشارة، وأشار كأنه شنو أشار، يعني الخادم يكون يقول ما هو ها هنا، فإذا أشار هتشيته فهو ذاك راح يشوفنا صاحبنا شنو ويفتهم شنو أنه هذا تور. لا لا أشار هنا الشيخ مقصوده شنو مقصوده، يعني يقصد يقصد وأشار يعني ويقصد موضع خالي في البيت، هتشي خال في البيت عن ذلك كذا، وهو عند العصبة مثلا أو إحدى الحجر. وكما لو قلت، هذا المثال الثالث، اليوم ما أكلت الخبز، تعني بذلك حالة النوم أو حالة الصلاة إلى غير ذلك. زين. وأما التورية تفتح شريط قبل وهو ورا كلمة التورية وتغلق هذا الشريط حينما بعد كلمة ذلك، هاي كل جملة معترضة تفسير علما للتورية. الآن خلنا نقرأ ما بين الشريطين. وأما التورية مو ما بين الشريطين، خارج الشريطين العفو. وأما التورية إيش راح يصير؟ فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب، ولذا يستشهد قلنا شنو بكلامين للأصحاب، ولذا هذا الكلام الأول، ولذا صرح الأصحاب فيما سيأتي إن شاء الله هذا بعدين نذكره من وجوب التورية عند الضرورة. شلون يوري بما ايش قالوا؟ بما يؤدي بما بأنه يؤدي بما يخرجه من الكذب ايش قالوا؟ من وجوب التورية عند الضرورة صرح الأصحاب بأنه، ماذا صرح الأصحاب؟ بأنه يؤدي بما يخرجه من الكذب، يوري الأنسب كما في بعض النسخ، يوري هو الأنسب حتى يصير شاهد إنه، ولا ما رح يصير إنه شاهد، بأنه يوري بما يخرجه من الكذب، فهذا شاهد على أن التورية غير الكذب. الموضع الثاني: جامع المقاصد اعترض على العلامة، بل اعترض جامع المقاصد على قول العلامة في القواعد. المشكل بالتناثي هو منه جامع المقاصد، يعني المحقق الكركي أشكل عليه من على العلامة. العلامة قال في مسألة الوديعة، لأن يعني كما تعرفون جامع المقاصد هو شرح علما للقواعد، إذ قال العلامة في القواعد إذ قال في مسألة الوديعة، قال إذا طالبها ظالم يجوز الحل، بأنه يجوز الحل كاذبا، وبعد ذلك هذا ما أنك أهد بشاهدنا، وتجب التورية، يعني في مقام الحال، يعني في مقام الحال تجب التورية على العارف بها. ها هنا أشكال، أشكل منه جامع المقاصد بأن العبارة، بأن متعلق بما اعترض، بل اعترض جامع المقاصد بأن العبارة لا تخلو من مناقشة. ليش؟ لأن هو قال يحلف كاذبا، بعدين يقول على أنه يجب أن يوري. خيوما شلون يصب كذب ويا التورية؟ شلون اعترض جامع المقاصد بأن العبارة لا تخلو من مناقشة حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية، ومعلوم أن لا كذب مع هذا كلام من جامع المقاصد. هذا إذا موضعان للعلماء دل على أن التورية ليست كذبا. أنت شيخنا الأنصاري شنو رأيك؟ قال أنا هو رأيي على أنه ليست كذب، وتوجيه الفني هو هذا، توجيه الفني هو هذا على أن الكذب هو شنو؟ مخالفة الواقع لمعدل الكلام. والمفروض معدل الكلام شنو هو؟ أنا استعملت الكلام في من؟ في النافية، في الموصولة، ما استعملت فيما النافية، فإذا المخالفة ما موجودة. انتهى. ووجه ذلك، انتهى كلام جامع المقاصد، ووجه ذلك يعني وجه أنه التورية ليست كذبا، ووجه ذلك أن الخبر باعتبار معناه، معنى الذي استعملت فيه شنو هو؟ باعتبار معناه، وهو المستعمل فيه كلامه، معناه الذي استعمل فيه الكلام وهو الموصولة، ما الموصولة أنا استعملت فيه، ما الموصولة، باعتبار هذا معناه الذي استعمل فيه ليس مخالفا للواقع، ليس مخالفا، وبل المخاطب فهمه هو، فأنا شعري المخاطب فهمه، فأنا شعري والمخاطب فهمه، أنا ما استعملت الكلام في معنى مخالف للواقع، وإنما فهم المخاطب من كلامه، يعني من كلام المتكلم، أمرا مخالفا للواقع، لكن ما قصد المتكلم من اللفظ. فإذا ليش يصير كذب؟ فإذا كذب أصلا ما موجود في باب التورية أبدا. يعني نفسر عبارة العلامة، بارك الله بكم، جيد، بس احنا شاهدنا بمن في الحقيقة كلام باعتراض جامع المقاصد، احنا نريد نقول اعتراض جامع المقاصد دل، فذاك مو مهم انه جامع المقاصد اعتراض على العلامة وجيه او ليس بوجيه، هذا ليس بمهم، المهم على ان جامع المقاصد واضح كلامه في انه التورية ليست مصداقا للكذب، بل صرح هو قال ومعلوم مع التورية لا كذب. احنا هذا الذي اريد، ما تقولونه شيء وجه. ها احنا لا، الجامع المقاصد فهمه، جامع المقاصد فهم من العلامة انه جمع بين الكذب وبين هذا، فهم جامع المقاصد لكلام العلامة فهم باطل، سلمنا، مو مهم هذا، إن المهم على أن جامع المقاصد واضح كلامه في أنه التورية ليست كذبا، وهو هذا شاهدنا. على أي حال مولانا العزيز، فإذا راح تصير التورية ليست كذبا وليست بحرام، الآن يريد يتراجع، يقول بلي الشيخ الأنصاري يتراجع، يقول لعله في بعض الموارد التورية تصير حرام من جهات أخرى، من جهات عناوين، لعله أنا لما نوريه هذا صاحبنا راح يركب سيارة ويروح ويخسر ويقع في مشاكل من هالناحية، راح يصير حرام. نعم لو ترتب عليها على التورية مفسدة حرمت من تلك الجهة، يعني من جهة شنو؟ تلك المفاسد الأخرى، قضية أو قلنا الموري كان طالب علم له منزلة رفيعة، هذا هم عند الناس الآخرين هذا ما يقبلون على إيفل، هذا ما قلنا يكون نلتفت له. اللهم إلا أن يدعى، الآن يريد يقول، قد واحد يقول أنه التورية حرام في حق الكل ودائما لنفس حرمة الكذب، هو الكذب أصلا ليش حرام؟ لأن بإغراء الغير بالجهل، هو نفس هاي النكتة جارية في من في منطق التورية، قد واحد يقول، احنا نجاوب نقول ابويا انت ايش مدريك ملاكات الاحكام شنو هي؟ فمن قال النكتة هي الاغراء؟ لعل النكتة شنو اضافية، اكو شيء اضافي وهي المخالفة للواقع. اللهم الا ان يدعى ان مفسدة الكذب وهي الاغراء موجودة فيها يعني في التورية، لكنه هذا كلام ممنوع، وهو ممنوع لان الكذب محرم لا لمجرد الاغراء بل ماذا؟ من المحتمل، ويكفينا الاحتمال من المحتمل، هاي من عندنا التكملة بعد، ويكفينا الاهتمام أنه لأجل المخالفة للواقع. جيد، هذا الحمد لله انتهينا منه. الآن نجي إلى كلام القمي. القمي رحمة الله عليه عند فرد كلام في مولانا، في مولانا جامع الشتات، لعله جامع الشتات، ما جامع الشتات، جامع الشتات، جامع الشتات اسم على مسمى كشكول، لأن سألي أسئلة مختلفة من علم كلام، من فقه، من أصول، من 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 تاريخ، من ما، فهي جمعت تلك الأجوبة وسميت بمن؟ جامع الشتات، يعني متشتت من أبواب مختلفة، فهو صرب جامع ال... لعله فرقان، بس أنا بدأت أنبه هذه على هذه النقطة أنه جامع الشتات شنهم. على أي حال، فإما في القوانين أو في جامع الشتات مو مهم، ذكر هذا المهم، قال على أنه التورية يمكن أن نقول هي كذب. لماذا؟ لأجل على أن الكذب متى يصدق؟ إذا فرض على أنه إذا فرض على أنه أبالي مولانا، إذا فرض على أنه كان مخالف بين الواقع وبين ظاهر ال وبين مؤبالي وبين الظاهري، فالمدارع لمن؟ على المعنى الظاهري، وليس المدارع لمن؟ على مقصود المتكلم، على المعنى الذي استعمل فيه المتكلم الكلام. فرق بين الشيخ الأنصاري وبين صاحب القوانين شنو؟ الشيخ الأنصاري جعل المدار في الكذب عليه من؟ على المخالفة بين الواقع وبين من؟ بين ما استعمل فيه الكلام، بين مراد المتكلم، وحيث ما أكو مخالفة في باب التورية فلا كذب. صاحب القوانين لا، يجعل المدارع لمن؟ على الظاهر. يقول إذا الظاهر مخالف لمن؟ للواقع، فهذا هو كذب. وأنا لما أقول هيك والله ما قلته، الظاهر شنو هو؟
نافي.
وفي الواقع هو شنو؟ أنا ضربت. فصار أكو تخالف بين الواقع وبين ظاهر الكلام، فهذا راح يصير كذب، فالتوري راح يصير كذب، لأن المدار على ظاهر الكلام وليس على المعنى الذي استعمل فيه الكلام. هكذا ذكر المحقق القمي. الشيخ رحمة الله عليه يجيبه، يقول على أنه لا، هذا ليس بصحيح. المدار في الحقيقة ليس على ظاهر الكلام، المدار على من؟ على المعنى الذي استعمل فيه الكلام. بلي على المعنى الذي استعمل فيه الكلام. ولذلك لو نصب المتكلم قرينة على أن مقصودي ليس هو الظاهر، وإنما مقصودي معنى آخر غير الظاهر، فهل تقول أنا ذاك هذا كذب؟ ها؟ لا، تبين المدار على المقصود. نعم، ربما مقصود المتكلم يكون الطريق لتشخيصه شنو؟ هو الظاهر، فنجعل ظاهر ظهور طريق لإثبات أنه هو مراد المتكلم، فنقول هذا الكلام إذن كذب. لكن هذا معناه أن المدار عليه من صار في الحقيقة، ليس على الظهور. المدار عليه من على مراد المتكلم، ولكن الطريق لإحراز مراد المتكلم ياه صار الظهور. هذه قضية ينبغي الالتفات إليها. فالمدار ليس على أصل الظهور بما هو ظهور، بل المدار عليه من على مراد المتكلم. نعم الطريق لتشخيص مراد المتكلم ربما يكون شنو هو الظهور. فإحنا نوافق لعل منشأ الالتباس الذي حصل عند القمي، منشأ الالتباس هو هذا، أنه لاحظ في موارد إيش وقت ما كان الواقع مخالف للظاهر أن الناس يعدون هذا شنو كذا. فإحنا شنو نقول للقمي؟ ماذا نقول له؟ نقول هذا يعدون كذب من باب جعلوا الظهور العرف، جعل هذا الظهور طريق المن لتشخيص المراد. فهذا معناه أن المدار عليه من في الحقيقة على مراد المتكلم، والظهور هو طريق لإحراز المراد. نطبق العبارة، يقول: وذكر بعض الأفاضل أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام لا ما هو المراد منه. فلو قال رأيت حمارا وأراد منه البليد من دون نصب قرينة فهو متصف بالكذب، وإن لم يكن المراد مخالفا، المراد للمتكلم ليس مخالف للواقع، لكنه ما دام مخالف للظاهر هذا يصير كذب، انتهى موضع الحاجة. فإن أراد تتمة التطبيق إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.